بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الرابع من محاضرات التاريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعيش. فمع ذلك نترككم.
ثم لما عاد إلى العاصمة قام بقتل كبراهم. الأمر نفسه هذا حدث أيضا في عهد السلطان عثمان الثاني، لما توقفوا أيضا عن مواصلة المعركة، ولما كانوا يتحاربون مع القوات البولندية، وكان ذلك في السنة 20 بعد 600 و1000 للميلاد. الانكشارية أيضا نشاهدهم مثلا يقومون بنقض وخرق الهدنة التي يعقدها السلطان العثماني أو كبار الساسة العثمانيين مع المدن التي كانت محاصرة، ونشاهد يعني ما صنعوا لما هاجموا رودس. يعني السلطان سليمان المشرع أعطى الإسبتارية العهد بأنه لن يتعرض لهم، يعني يخرجون بأرواحهم. لكن الذي حدث بعد ذلك أيها الأخوة أن هؤلاء الانكشارية نقضوا العهد، ولما خرج الرهبان والإسبتارية الفرسان الإسبتارية قاموا بالانقضاض عليهم، وما تمكن السلطان من إيقافهم إلا بعد أن قتلوا الكثير من الذين كانوا قد أخذوا العهد. وهذا ليس شأن المسلمين، المسلمين يحافظون دائما على العهود وعلى المواثيق. خرقهم المتكرر للهدن التي تمنح للمدن جعل بعد ذلك المحاصرين في المدن لا يستسلمون أبدا، وإنما يقاتلون بكل شراسة حتى لا يقعوا بعد أن يلقوا السلاح بيد الإنكشارية. ونشاهدهم طبعا عندما يعني ينقضون على المدن الممنوحة لهذه الهدنة والاستسلام المشروط، يقومون طبعا بالقتل والنهب والحرق والتدمير والسلب وهتك الأعراض. وإن شاء الله طبعا في أثناء استعراضنا لهذا التاريخ سوف تصادفنا الكثير من هذه النماذج المرعبة على تدخل الإنكشارية في شؤون الدولة العثمانية. استمر طبعا هذا العبث وهذا الضلال وهذه الفوضى التي تحدثها الإنكشارية إلى عهد السلطان محمود الثاني. وهذا السلطان تمكن في اليوم 16 من الشهر السادس من السنة 26 بعد 800 و1000 للميلاد، تمكن من أن يسحق الإنكشارية وأن يقضي عليهم القضاء النهائي. وأتبع ذلك بعد شهر من قضائه على الإنكشارية أصدر فرمانا يقضي بحل الطريقة البكتاشية ويهدم مراكزها وتكاياها في العاصمة إسطنبول، وأيضا فيما جاورها من مدن كبيرة. وإن شاء الله هذه الأمور سوف أتكلم عنها بالتفصيل عند كلامي عن السلطان محمود الثاني. محمود الثاني هذا أيضا بالمناسبة هو السلطان الذي أسقط الدولة السعودية الأولى، كما فصلنا أيضا في الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هناك أيضا أيها الأخوة من ضمن الأمور التي أرغب في الكلام عنها، من نحن نتكلم لا نزال نتكلم عن الفئات أو الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، هنا أريد أن أتكلم أيضا عن البيت العثماني أو عن أبناء أو أفراد الأسرة السلطانية، وأريد أن أخص بالذات نساء السلطان، نساء السلطان أو قريبات السلطان. وهذا اصطلح على تسميته في كتب التاريخ التي تناولت دراسة الدولة العثمانية بالحريم السلطاني. ما هو الحريم السلطاني؟ الحريم السلطاني هم يعني سيدات الفئة الأولى، وسيدات الفئة الأولى من الحريم السلطاني هن والدة السلطان الحاكم وزوجات السلطان. ثم هناك الفئة الثانية من الحريم السلطاني وهن بنات السلطان وأولاده الصغار. ثم هناك أيضا الفئة الثالثة، والفئة الثالثة هن الجواري. ثم هناك أيضا أعداد كبيرة من الرجال المخزيين من البيض والسود يلحقون من ضمن الكلام عن الحريم السلطاني. هؤلاء المخزيين يقومون بخدمة الحريم السلطاني وبحراسة القصور التي أو الأجنحة التي يسكن بها الحريم السلطاني. وهؤلاء المخزيين لهم رؤساءهم أو ما يسمى بالأغوات، الأغوات هم رؤساء هؤلاء المخزيين من السود والبيض كما سوف أفصل. هناك أيضا في القصور السلطانية أو في القصر السلطاني أجنحة عديدة تخصص لوالدة السلطان الحاكم ولزوجاته الأربع، وأيضا هذا الحال بالنسبة لباقي فئات الحريم السلطاني، هناك أجنحة مخصصة لباقي فئات الحريم السلطاني. هذه الأجنحة هي مباني في غاية الجمال والعظمة والفخامة، وأيضا تحتوي على الأثاث والمفروشات الغالية الفاخرة، وكل مبنى من هذه الأجنحة السلطانية التي تخصص لحريم السلطان كل مبنى يسمى دائرة. فهناك دائرة السيدة الوالدة والدة السلطان، ودائرة زوجاته، ودائرة بناته. إذن هناك دائرة لكل من سيدات الفئة الأولى ولأولاد السلطان أيضا وبناته. منطقة الحريم هذه تحيط بها الأسوار العالية، وأيضا هناك حراسة مشددة على مدار الساعة على هذه منطقة الحريم، لأنها من يعني أخطر المناطق في الدولة العثمانية، وبالإمكان الوصول إلى هذه المنطقة عن طريق ممر. هذا الممر طويل له 4 أبواب، ومفاتيح هذه الأبواب تكون عند رئيس المخزيين أو آغا المخزيين السود والذين يعاونونه، هم الذين يحملون هذه المفاتيح. وهؤلاء المخزيين أيها الأخوة من أخلص المخلصين للسلطان ولحريمه. هذه منطقة الحريم أو الحريم السلطاني هذه لا يسمح أبدا لأي شخص بدخولها إلا للسلطان وللمخزيين السود والبيض، هم فقط الذين يسمح لهم بدخول هذه المنطقة. ويعني حدثت حادثة أنهم أحد التجار من فينيسيا من تجار البندقية في عهد السلطان مراد الرابع أراد أن ينظر إلى هذه المنطقة بواسطة النظارة المقربة، فأصدر السلطان الأمر السريع بشنقه، فتم شنق هذا التاجر البندقي في الحال. وأيضا شنق رجل أرمني كان يعمل ترجمانا للسفير الفرنسي في إسطنبول، أيضا كان يحاول أن يتلصص وينظر إلى هذه المنطقة المحظورة، فأمر السلطان أيضا بشنقه. السيدات اللاتي يقمن في منطقة الحريم السلطاني لا يسمح لهن أبدا بالخروج من منطقة الحريم السلطاني إلا في حالة واحدة، وهي مرافقة السلطان عندما يريد أن يسافر إلى أحد القصور الصيفية خارج العاصمة. وأي واحدة من حريم السلطان أو النسوة في منطقة الحريم السلطاني ما يحق لها، حتى وإن كانت زوجة السلطان أو من بناته، ما يحق لها التنزه في حدائق القصور السلطانية إلا إذا حصلت على إذن من السلطان شخصيا. وكما قلنا هذه منطقة الحريم السلطاني منطقة تمتاز بجمال مبانيها وبأثاثها الفاخر وبالحدائق الغناء التي تحيط بها. وفي وسط هذه المنطقة هناك فيلا السلطان أو المنزل الصغير خاص بالسلطان. هذا المنزل الصغير أو النزل الصغير أو الفيلا الصغيرة تحتوي على غرفة نوم السلطان وعلى حمام خاص بالسلطان، وأيضا على قاعة استقبال خاصة بالسلطان، ومكان طبعا يقيم به السلطان الصلوات لكي يصلي به. إذن هذه منطقة خاصة أيها الأخوة بالسلطان العثماني، وهذه منطقة الحريم هي من أهم الأماكن في الدولة العثمانية لأنها من أخص خصوصيات السلطان العثماني. السلطان العثماني أيضا يقوم بزيارة هذه المنطقة المحظورة ويختلي مع النساء في هذه المنطقة، والنساء هنا طبعا هن جواريه وقريبات السلطان، والدته وزوجاته وبناته، يختلي ببناته وبوالدته وبزوجاته وبجواريه. وهذه الزيارة التي يذهب بها السلطان لكي يختلي بأقربائه أو بخواصه من النسوة تسمى الخلوة همايون. إذن الخلوة همايون هي الزيارة السلطانية الخاصة التي يذهب بها السلطان لزيارة النساء الخاصين به. والخلوة همايون كما قلنا هي الخلوة السلطانية. وفي هذه الزيارة الخاصة في الخلوة همايون ترافقه الكاية. الكاية هي من كبرى موظفات منطقة الحريم، وهي التي تضع جدول زيارات السلطان ويعني البرنامج الذي سوف يقضيه في الخلوة همايون، سواء كانت هذه الزيارة في الليل أو في النهار. السلطان هذا عندما يدخل إلى الخلوة همايون أو إلى المنطقة الحريم السلطاني يقوم بارتداء صندل من الفضة، ولذلك عندما يمشي على الأرضية هذه المرمرية الرخامية هذا الصندل يحدث صوتا، فيعلم الجميع، جميع النسوة يعلمن أن السلطان قد وصل، وطبعا الكل يغض الطرف، ما يستطيعون أن ينظروا إلى شخص هذا الرجل العظيم في ذلك الوقت. حتى إذا فاجأ أي واحدة منهن يعني السلطان عليها أن تغض الطرف، ما تستطيع أن تنظر مباشرة إلى السلطان العثماني. أريد أن أذكر هنا أيضا أن السلاطين السبعة الأوائل الذين حكموا الدولة العثمانية بداية من عثمان الأول تزوجوا من نساء حرائر ونساء إما مسلمات أو نصرانيات، والزواج هذا تم بموجب زواج شرعي، عقد زواج شرعي، لم يكن جواري أبدا. ثم بعد ذلك أخذ السلاطين العثمانيين يكثرون من الزواج من الجواري، وامتلأ القصر السلطاني والقصور السلطانية امتلأت بهذه الجواري. على كل حال أيها الأخوة، أنا أريد أن أتوقف هنا، وإن شاء الله أيضا نواصل في الحلقة السادسة بإذن الله تعالى الكلام عن الأحداث التي جرت في الدولة العثمانية. وأشكركم كثيرا وجزاكم الله خير.
الحلقة السادسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة السادسة من سلسلة تاريخ سياسي للدولة العثمانية. الحلقة الماضية ركزنا فيها على الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية، تكلمنا عن شخصيات ذات النفوذ، ولعلكم تذكرون أننا فصلنا كثيرا في فرق الانكشارية، فرق المشاة التي أساسها هو ضريبة الغلمان أو أسار الحروب، لكن الأساس هو في الديو شيرمة أو ضريبة الغلمان. وتكلمنا عن التربية الإسلامية والعسكرية المكثفة التي تعطى لهذه الفرق حتى أصبحت من أقوى الجيوش في العالم. ثم بعد ذلك قلنا لما فقدت هذه الفرق الانضباطية العسكرية ودخلت الفوضى في صفوفها أصبحت من مصادر الهدم، معاول الهدم في الدولة العثمانية. وتكلمنا أيضا عن الحريم السلطاني، قلنا أن الحريم السلطاني في الدولة العثمانية أيضا أحد الأطراف الهامة جدا في سياسة الدولة العثمانية. وتكلمنا أيضا عن الخلوة همايون، الخلوة السلطانية، وأيضا ذكرت في نهاية الحلقة إذا تذكرون أن السلاطين السبعة الأوائل الذين حكموا الدولة العثمانية كانوا قد تزوجوا من نساء حرائر إما نصرانيات أو مسلمات، ثم بعد ذلك أخذ السلاطين يتزوجون من الجواري الأوروبيات بالذات. وطبعا القصور السلطانية في ذلك الوقت كانت تعج بالجواري من مختلف الجنسيات، وخاصة كما قلنا هم يركزون على الجواري الأوروبيات التي كنا يمتزن بالجمال والحسن الفائق. الجواري أيها الأخوة يتم الحصول عليهن إما من الحروب كسبايا أو عن طريق الشراء من أسواق النخاسة، أسواق العبيد، أو أيضا عن طريق هدايا للسلطان. هذه الأمور كانت شائعة في دول العالم في ذلك الوقت. وكما قلنا يعني سبق وقلت لكم معظم أو غالب الجواري من الأوروبيات الجميلية الجميلات جدا. لما تصل الجواري إلى قصر السلطان يعني يتم إدخال الغالب من الجواري، معظم الجواري يدخلن في الإسلام، وأيضا يتم إخضاعهن لمناهج تعليمية في التربية والثقافة، يركزون على الجوانب التربوية والثقافية. ولما تبلغ الجارية 25 من عمرها، هذا على أكثر تقدير، يقوم السلطان بعتقها، وأيضا يختار لها زوجا من كبار الموظفين أو من كبار قادة العسكريين، وبعد ذلك تغادر هذه الجارية التي أصبحت حرة إلى منزل زوجها الجديد. لا شك هذه أيضا عملية طيبة جدا من السلطان العثماني. لكن عندما تكون هناك إحدى الجواري، وفي الغالب تكون جميلة، هذه لما يعني تدخل في قلب السلطان، يقوم السلطان بعتقها، ثم بعد ذلك يتزوجها، وإذا رزق منها بولد أو ببنت، قد تصل هذه الجارية المعتوقة إلى مكانة كبيرة في هذا الوسط، وأقصد به في الحريم السلطاني، وتأخذ هنا لقب قادين، تسمى قادين. وغالبا ما يقوم السلطان بعتق أربع من جواري القصر السلطاني اللواتي يعني يقع اختياره عليهن، وهن كما قلنا يتميزن بجمال وفي يعني صفات شخصية تجعلهن يعني أهلا لاختيار السلطان. والأربع جواري لما يتم عتقهن تسمى كل واحدة منهم قادين، كل واحدة منهن تسمى القادين، ويكون القادين هذه طبعا امتيازات كبيرة تتمتع بها. وإذا أنجبت له مولودا ذكرا تسمى هنا بالباش قادين، وطبعا تصبح مكانتها وحظوتها كبيرة عند السلطان، وتأتي في المنزلة وفي المرتبة بعد السلطانة، والسلطانة هي والدة السلطان، وابنها يصبح إذا كان الأول يصبح طبعا جاهزا لتولي منصب ولي العهد، إذا سارت الأمور بدون دسائس، أو كما يقولون إذا سارت الأمور على ما يرام. إذا أنجبت القادين هذه بنتا فيطلق عليها لقب خاصك قادين، وأيضا يخصص لكل قادين دائرة، دائرة قلنا كجناح أو مبنى أو قصر جميل جدا مفروش بأفخر الرياش والأثاث، وأيضا هناك الحدائق الجميلة التي تحيط بهذه الدوائر، وتعيش هذه القادين بعيدة عن القادينات الثلاث الأخريات، وأحيانا لا يتم اجتماع القادينات إلا في المناسبات كالأعياد وكالحفلات مثلا. أيضا القادين هذه لها فريق خاص ولها حاشية خاصة بها، وطبعا أيضا لها ميزانية تخصص لها، وكذلك هناك جماعة من الحراس يقومون بحراسة هذه القادين وحمايتها. وإذا ما رغب السلطان في قادين أخرى يعني يريد أن يجدد، فلا شك أنه في هذه الحالة ينفصل عن إحدى القادينات الأربع، وفي هذه الحالة يجب على هذه القادين المطلقة أن تغادر القصر الجديد إلى القصر القديم، وذلك لكي تفسح مجالا للقادين الجديدة التي وقع اختيار السلطان العثماني عليها. إذا توفي السلطان فإن القادينات الأربع ينقلن إلى القصر القديم، وتبقى فقط الباش قادين، وذلك إذا كان طبعا ابنها هو ولي العهد وسوف يتولى السلطنة. والباش قادين هنا تصبح والدة السلطان الجديد والسيدة الأولى في البلاط السلطاني أو في الحريم السلطاني أو في الدولة العثمانية. لا شك أن هذا العدد الكبير من الجواري في القصور، والجواري هؤلاء كنا يعني يتميزن بالجمال الفائق وبالفتنة الطاغية، هذا الأمر لا شك أنه أثر كثيرا على السياسة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، خاصة عندما ينغمس بعض السلاطين الضعفاء، بل نحن حتى شاهدنا السلطان المشرع عندما يعني انفتنا بروكسلانا هذه وترك الشؤون الدولة والحملات العسكرية بعد ذلك بيد وزرائه، بل أنها حتى تسببت في مقتل أبناء السلطان كما قلنا مصطفى وبايزيد. هناك أيضا تحدث مؤامرات كبيرة وصراع بين القادينات، كل واحدة تريد أن تعين ابنها وليا للعهد. في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي أيضا ظهر للعيان ولكل من يراقب الأحوال في الدولة العثمانية مدى خطورة النفوذ الهائل للجواري في القصور السلطانية، وخاصة سيدات الفئة الأولى، السلطان الوالدة والباش قادين والقادينات الأربع، إذ أن هذه سيدات الفئة الأولى كنا تسببنا في أحيان كثيرة في إحداث الفتن والحروب بين الدولة وأعدائها، وأيضا كنا يتدخلنا في الشؤون الداخلية والسياسة العليا للدولة، وأيضا في الأمور العسكرية. وكذلك وصلت سلطة سيدات الفئة الأولى في الحريم السلطاني إلى حد أنهن كنا يعيننا ويعزلنا كبار موظفي الدولة بما في ذلك الصدر الأعظم، حتى الصدر الأعظم ما كان يستطيع أن يسلب من نفوذ سيدات الفئة الأولى. ولا شك عندما تشاهد أن هناك يعني سيطرة لنسوة السلطان أو الحاكم، هذا يريك أن السلطان هذا ضعيف، ولاحظنا ذلك في عهد الدولة العباسية. عندما تكلمنا عن تاريخ سياسي للدولة العباسية لاحظنا أن الخليفة العباسي المقتدر بالله كان الأمر في ذلك الوقت بيد والدته وأيضا حريم الخليفة العباسي، وقلنا هذا أدى طبعا إلى الكثير من الفتن في الدولة العباسية في ذلك الوقت لما تبوأ عرش الخلافة هذا السلطان أو هذا الخليفة الضعيف المقتدر بالله العباسي. هذا الأمر طبعا يتكرر، والتاريخ كما نقول يعيد نفسه يا أخوة، التاريخ يجب أن يعتبر به رجال الحكم بالذات عندما يقرؤون التاريخ، تاريخ الأمم التي سبقتهم، يجب أن يستفيدوا مما حدث. ما يمكن أيها الأخوة أن يسمح للنساء بالتدخل في شؤون الحكم. أي دولة لو قرأت تاريخها تشاهد الفتن التي ممكن أن تحدث، وتبدأ شرارتها في القصور بين مخادع النسوة والجواري، وهذه الشرارة تمتد لكي تصبح بعد ذلك نارا حارقة تعصف بالدولة. نقول للسلاطين ضعفاء هؤلاء أن انغمسوا بالملذات وفي الأمور التافهة، وانصرفوا عن ممارسة شؤون الحكم وقيادة المعارك الكبيرة، وأخذوا يمضون معظم أوقاتهم في الحريم السلطاني في الخلوة همايون. وأيضا هناك ظهرت طائفة من السلاطين الذين يسمون بالسلاطين الذين لا يراهم أحد، السلاطين الذين لا يراهم أحد، أو السلاطين كما يسميهم أحد المؤرخين بالتنابلة. ولا شك أن التربية هذه التي نشأوا عليها في تلك الفترة في القفص أو يعني الاختلاط بالمخصيين وبغلمان الغصور والقصور وبالجواري، هذه التربية التي لم تكن تربية عسكرية كما هو الحال مع سلاطين الفترة الأولى، هذه التربية أثرت كثيرا في تكوين شخصيات السلاطين الضعفاء هؤلاء أو السلاطين الذين لا يراهم أحد. لا شك أن سياسة القفص كانت مدمرة كما تعرفون. وكذلك نشاهد أنه في الفترة الأخيرة تولى بعض السلاطين عرش السلطنة هذه والإمبراطورية العثمانية الكبيرة، وهم في سن يعني صغيرة جدا لا تمكنهم أبدا من إدارة شؤون الدولة العثمانية الكبيرة. وطبعا لما يأتي إلى السلطة سلطان صغير السن يسيطر عليه النساء والجواري وكذلك المتنفذين من رجال الدولة العثمانية. نلاحظ هنا، أريد أن أعطيكم الآن مثالا على بعض السلاطين الضعفاء ومدى تأثير الجواري على هؤلاء السلاطين. السلطان مصطفى الأول مثلا، هذا الذي حكم في السنة 22 بعد 600 الميلاد، بقى في الحكم فترة سنة واحدة تقريبا. هذا السلطان مصطفى الأول يلقب بالمصادر التاريخية بالأبلة، وهناك أيضا سليم الثاني السليم الثاني قلنا أنه يلقب بالسكير، وهذا حكم لمدة 12 عاما. وهذا السليم الثاني السكير هذا اتخذ من أحد اليهود، وهو من يهود البرتغال اسمه جوزيف ناسي، اتخذ منه مستشارا وجعله مقربا منه. هذا اليهودي جوزيف ناسي حسن السلطان فكرة غزو جزيرة ناكسوس، وكان ذلك في السنة 67 بعد 500 والألف الميلاد. وطبعا سارت الجيوش العثمانية الكبيرة لكي تحتل هذه الجزيرة، جزيرة ناكسوس. وبعد ذلك لما استولت عليها القوات العثمانية قام السلطان هذا السكير مصطفى أو سليم الثاني بإقطاع هذه الجزيرة التي فتحتها القوات العثمانية، أقطعها لصديقه اليهودي المجرم جوزيف ناسي. بعد ذلك أيضا تمادى هذا جوزيف ناسي اليهودي الخبيث، وزين السلطان احتلال جزيرة قبرص، وقال له أن النبيذ الذي ينتج في هذه الجزيرة، جزيرة قبرص، يعتبر من أفضل وأفخر أنواع النبيذ في العالم. وأيضا المؤرخ الفرنسي ألفريد رامبو يقول أن السلطان سليم الثاني هو أول السلاطين التافهين، أو كما يسمونهم كما قلنا السلاطين التنابلة. الأمر هذا أيها الأخوة أخذ يعني يزداد تدهورا وسوءا. نلاحظ لما أتى في السلطنة بعد ذلك السلطان مراد الثالث، وهو ابن السلطان السكير سليم الثاني، قلنا يعني أتى واستمرت الدولة في تدهورها وضعفها. ثم بعد ذلك يأتي إلى السلطنة كما تعرفون السلطان إبراهيم الأول، وقلت لكم قبل ذلك أنه يلقب بالمجنون أو بالمعتوه. هذا السلطان حكم لمدة 8 سنوات، من السنة 40 بعد 600 والألف الميلاد إلى السنة 48 بعد 600 والألف الميلاد. وكان هذا السلطان يقوم بتشبيك أسلاك من الذهب بين شعر لحيته الكثيفة، وهذه الأسلاك من الذهب والفضة لكي يزين اللحية. ولا شك عندما تدخل على رجل بهذه الصورة، سلطان دولة عثمانية له لحية كثيفة، ويشبك بين هذه اللحية الأسلاك من الذهب والفضة ومعلق بها حبات اللؤلؤ، أمر طبعا يثير الضحك ويثير الغرابة والإشمئزاز أيضا. أين هذا من السلطان سليم الأول هذا المفترس، أو من السلطان سليمان المشرع ذو الهيبة الكبيرة، أو من السلطان محمد الفاتح هذا الذي فتح الدنيا ودوخها؟ أيضا السلطان إبراهيم الأول هذا كانت له الكثير من التصرفات السخيفة، والتي كانت ترينا مدى الحالة التي بلغتها الدولة العثمانية في ذلك الوقت. هذا السلطان إبراهيم الأول أمر أتباعه بسطو وسرقة محلات الذهب والمجوهرات، وذلك لكي يزودوه بالحبات اللؤلؤ وبالمجوهرات التي سوف يزين بها نفسه ولحيته. وأيضا قام بفرض ضريبة تسمى ضريبة السمور، والسمور هذا نوع من الحيوانات له فراء فاخرة جدا. لماذا؟ كان يريد أن يغطي جدران القصر السلطاني، وهذا هو كما تعرفون قصر كبير جدا، يريد أن يغطي جدران القصر بفراء السمور، وهذا الفراء كما قلنا غالي جدا، لذلك فرض هذه الضريبة على رعاية. ثم هناك أيضا ضريبة الكهرمان، الكهرمان اللي احنا نسميه هنا الكهرب، يستخدم في صنع المسابح السبحة هذه أو المسباح. نقول فرض ضريبة الكهرمان، ولماذا فرض هذه الضريبة؟ أيضا لأنه يحب أن يزين الملابس بالكهرمان. وجنون السلطان هذا إبراهيم الأول لم يكن له حدا أبدا، إذ أنه أيضا أراد أن يعتدي على زوجات بعض كبار موظفي الدولة. وبالتالي لما شاهد هؤلاء الموظفين أن هذا السلطان سوف لن يتوقف، جنون هذا السلطان يعني كل يوم كان يفاجئهم بمسألة غريبة، ماذا صنعوا؟ قرروا أن يفروا من الدولة ويذهبوا يجاوروا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونقول طبعا هذه التصرفات لا شك أنها تثير الذعر من رأس الدولة العثمانية، من خليفة المسلمين في ذلك الوقت. هذا الرجل إبراهيم الأول يحمل لقب خليفة المسلمين. نعم، لو نظرنا أيضا يعني هذا السلطان إبراهيم الأول هو حفيد أورخان، وهو حفيد عثمان الأول الذي أوصى ابنه أورخان بهذه الوصية الرائعة التي تكلمنا عنها. وأين هو من الصاعقة ومن السليم الأول ومن الفاتح ومن المشرع سلاطين العظماء في ذلك الوقت؟ لا شك أنه كان من السلاطين التافهين. نعم، هناك أيضا كانت جارية حظية أعتقت بعد ذلك وأصبحت باش قادين، وهي كوزم. كوزم هذه جارية يونانية كانت قبل ذلك، قبل أن تصبح والدة السلطان أو السلطانة الوالدة. هذه هي والدة إبراهيم المجنون. هذه كوزم اليونانية كانت تسيطر على ابنها السلطان العثماني إبراهيم الأول سيطرة تامة، وهي التي كانت تزين له هذه الأعمال المشينة. في السنة 43 بعد 600 الميلاد أمرت ابنها المجنون هذا أن يقتل الصدر أعظم قرة مصطفى باشا. وقرة مصطفى باشا هذا لا شك أنه كان من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية، وكان شجاعا في ميادين الحروب وخاصة في الجبهات التي فتحتها الدولة الصفوية الشيعية ضد الدولة العثمانية. أبدى هذا قرة مصطفى باشا شجاعة فائقة وخارقة. وأيضا أمرت ابنها إبراهيم الأول بعد أن قتل قرة مصطفى باشا أمرته كذلك أن يقتل القائد يوسف باشا. ويوسف باشا هذا كان هو الذي قاد الحملة على جزيرة كريت اليونانية، كأنها تريد أن تنتقم من هذا القائد الذي شن حملة عسكرية كبيرة على مسقط رأسها أو على بلادها اليونان. وكريت كما تعرفون هي جزيرة من الجزر اليونانية. وكذلك أمرته بأن يقتل صالح باشا الصدر الأعظم، وكانت جريمة قتل صالح باشا في السنة 47 بعد 600 للميلاد. ثم انتهى الأمر بعد ذلك بأن الجنود قاموا بعزل هذا السلطان المجنون، ثم شنقوه بعد ذلك وخلصوا الدولة العثمانية وخلصوا الإسلام والمسلمين من شر هذا السلطان المجنون. أيضا نصبوا بعد ذلك لما قتلوا إبراهيم الأول نصبوا على عرش السلطنة السلطان محمد الرابع، وهذا بقى في الحكم فترة طويلة قاربت 40 عاما. واشتعل أيضا الصراع بين جدته لأبيه وهي كوزم اليونانية ووالدته الروسية السلطانة طورخانة والدة السلطان محمد الرابع، وهذا الصراع كلف الدولة العثمانية شيء كثير، لكن انتهى هذا الصراع لصالح السلطانة طورخانة والدة السلطان محمد الرابع، وتمكنت هذه من ذبح الجدة العجوز كوزم في السنة 51 بعد 600 للميلاد. لكن طبعا كل هذه الأمور أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية حيث استشرع الفساد. ونشاهد أنه في خلال 5 سنوات تعاقب على منصب الصدارة العظمى 8 صدور عظام، معظم هؤلاء كان مصيرهم هو القتل والإعدام. 5 سنوات هذه كانت من السنة 51 بعد 600 إلى السنة 56 بعد 600 للميلاد. بعد ذلك يعني بعد 8 صدور عظام هؤلاء الذين عينوا في خلال 5 سنوات عينوا بعد ذلك رجل بلغ من العمر 100 عام. كيف تعين رجل عمره قرن في الصدارة العظمى لكي يدير شؤون الدولة العثمانية هذه الإمبراطورية الهائلة؟ لا شك أن الأمر يعني بلغ حدا كبيرا عندما يعينون هذا الرجل المسكين الذي كان ضعيف من الناحية الذهنية والناحية أيضا البدنية. وحتى أنه كان يسرح كثيرا عندما يتولى هذا رئاسة الجلسات مجلس الوزراء العثماني، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن ينقذ الدولة العثمانية من تلك الأيام العصيبة التي مرت بها، وعين في الصدارة العظمى بعد ذلك صدر أعظم محمد باشا كوبريلي، وهو ألباني أرناؤوطي. لما نقول ألباني هو أرناؤوطي أيضا، وهذا كان من أكفى الرجال الذين تولوا منصب الصدارة العظمى في تاريخ الدولة العثمانية. إذن أيها الأخوة، مما يعني تقدم عن هذا العرض الذي تكلمنا به عن أحوال الدولة العثمانية، شاهدنا هنا الدور الخطير الذي كانت تلعبه نساء الحريم السلطاني في تسيير شؤون الدولة، وخاصة سيدات الفئة الأولى وفي عهد السلاطين الضعفاء. والآن حتى يعني أختم لكم مسألة الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، لابد هنا لي من الكلام عن طائفة العبيد، وهم هؤلاء كما قلنا العبيد المخصيين سواء من السود أو من البيض، والدور الذي لعبوه هؤلاء المخصيين في شؤون الدولة العثمانية. طائفة العبيد هذه مصدر الحصول عليهم الأساس، المصدر هذا من أفريقيا. بعد أن يعني يتم إحضار العبيد هؤلاء، يتم إجراء عملية الخصاء الجزئي أو الكلي، وذلك طبعا يهدفون من ذلك عملية الخصاء هذه حتى يعني يقضون على القدرة الجنسية والرغبة الجنسية عند هؤلاء المساكين. وعندما طبعا تجرى لهم هذه العملية، يكون الهدف من ذلك هو إلحاقهم بالخدمة في القصور السلطانية وخاصة في الحريم السلطاني. يعني هدفهم الأول ووظيفتهم الأولى هو أن يستطيعوا الدخول على الحريم السلطاني بدون أي رغبة جنسية. الذي يعني تتم له عملية الخصاء الجزئي يختص بالأعمال الحراسة على أجنحة الحريم. لأن الخصاء الجزئي حتى نوضح لكم، نقول هو إزالة الخصيتين. الخصاء الجزئي هو إزالة الخصيتين، من تجرى له عملية الخصاء الجزئي، الجزئي هو إزالة الخصيتين، هذا يقوم بأعمال الحراسة على أجنحة الحريم السلطاني. أما العبد الذي تستأصل منه الخصيتين إضافة إلى العضو التناسلي، هذا يكلف بالخدمة داخل الأجنحة، أجنحة الحريم السلطاني، وطبعا هذا تكون منزلته أكبر ومكانته أعلى. وكان العبيد المخصيون يمتازون أو يتميزون بالولاء الكبير والإخلاص في خدمة السلطان وفي خدمة سيدات الحريم السلطاني. العبد المخصي هذا يلقب بالطواشي أو بالآغا، وأيضا يتلقى العبيد هؤلاء المخصيين من السود والبيض تربية في السلوك وفي الثقافة الإسلامية وبعض الأمور الأدبية، وكذلك أيضا يلتحقون ببعض الدراسات العسكرية والتربية العسكرية حتى يكونون مؤهلين للخدمة في هذه الأماكن الحساسة. رئيس المخصيين السود له مكانة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، حتى أنهم يعني يقولون، وهذا أمر صحيح ومشاهد، يأتي في المرتبة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام. انظر، هذا الرئيس المخصيين السود مكانته تأتي بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام، ويلقب بالقيزلر أغاسي. والقيزلر أغاسي تعني بالعثمانية آغا البنات. رغم هذا النفوذ الهائل والكبير الذي يتمتع به العبيد المخصيين وخاصة القيزلر أغاسي، فإنه أيضا يعني يتعرض لغضبة السلطان كما قلنا، مثل طبقة الكولار. الصدر الأعظم ممكن أن يبطش به السلطان، يعتمه، يقتله، يفصله، يصادر الأموال والممتلكات. هذا أيضا البائس قد يتعرض لغضبة السلطان ومؤامرات القادينات في الحريم السلطاني، وفي هذه الحالة يعني ينتهي الأمر به بأن السلطان يقوم بإصدار فرمان بنفي هذا العبد البائس المخصي إلى مصر، ينفون إلى مصر، ويخصص لهم أيضا مرتب هناك حتى يعيشون منه كراتب تقاعدي. وهذا بعد أن يصل إلى مصر ماذا يصنع؟ يقوم يعني ترتيب شؤونه في مصر، ثم بعد أن يرتب شؤونه وأموره في مصر يغادر إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة للمجاورة هناك، يجاور هناك. وأحيانا يعني بعد أن يمضي فترة من الوقت في الحجاز في مكة أو في المدينة يعود مرة أخرى إلى مصر حيث يمضي بقية حياته. وبعد أن يتوفى هذا البائس الذي لا وارث له كما تعرفون هو مصري لا وارث له ما يستطيع أن ينجب يعني يستغلون هذه الثروة الكبيرة التي تركها هذا العبد المصري بإنشاء الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية العديدة في مصر. رئيس المصريين البيض هذا أيضا يلقب بدار السعادة أغاسي ودار السعادة هي إسطنبول. هذا اللقب أيضا يعني آغا العاصمة. هذا الرئيس المصريين البيض أيضا له نفوذ كبير في الدولة العثمانية شأنه شأن رئيس المصريين السود. وكذلك من ضمن مهام رئيس أو دار السعادة أغاسي رئيس المصريين البيض من ضمن المهام التي توكل له هو إشرافه على الأوقاف المرصودة على الأراضي المقدسة في الحجاز في مكة وفي المدينة. هو يشرف على هذه الأوقاف وبالتالي طبعا يكون تحت يده مبالغ كبيرة من المال. لكن هذا الإشراف بعد ذلك استأثر به القيزلر أغاسي رئيس المصريين السود وكبر نفوذ القيزلر أغاسي بسبب إشرافه على هذه الإقطاعات الكبيرة والتي تدر غلة كبيرة. بل حتى أن القيزلر أغاسي مثلا في القرن 18 كان يشرف على أوقاف رصدت لـ500 جامع ومسجد في الدولة العثمانية. لا شك أن هناك منافسة كبيرة وصراع بين المصريين السود والبيض واشتد هذا الصراع ووصل إلى درجة خطيرة وأثر على الكثير من أمور الدولة العثمانية. وذلك لأنهم يعني أعمالهم كلها تكون في الحريم السلطاني في القصور السلطانية. وهذه كما قلنا الحريم السلطاني هو مركز النفوذ في الدولة العثمانية. لذلك من يعمل هناك أيضا يكون يعني ذو نفوذ كبير. وهذه الرسائل عندما يعني يخاطبون مثلا رئيس المصريين السود الرسالة عندما توجه له أو أي كتاب يوجه له يوجه له بهذه الصيغة حضرة صاحب الدولة والفخامة والاحترام. انظر إلى المكانة التي بلغها هذا الرئيس المصريين السود. وأيضا كان السلطان العثماني يثق بالمصريين السود أكثر من ثقته بالمصريين البيض. ونتيجة لهذه الثقة المتزايدة انتهى الأمر بأن أصبح القيزلر أغاسي هو أيضا دار السعادة أغاسي وتضاءلت بذلك مكانة المصريين البيض في الدولة العثمانية وقل عددهم في أواخر القرن 18 وبلغ فقط 80 مصريا أبيضا. الآن أيها الأخوة بعد أن تكلمنا عن هذه الحقيقة المعلومات الكبيرة عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية التي أخذت منا أكثر من حلقة أريد أن أتكلم عن السلطان العثماني 21 وهو السلطان أحمد الثاني. وقلنا هو أخو السلطان سليمان الثاني الذي توفي عن غير عقب كما قلنا في السنة 90 بعد 600 أو والألف الميلاد وذلك يوافق السنة الثانية بعد 100 والألف للهجرة. السلطان أحمد الثاني أيها الأخوة لما تبوأ عرش السلطنة العثمانية توفي في بداية عهده الوزير الفذ كوبريلي مصطفى باشا وكانت وفاته في ذي القعدة من السنة الثانية بعد 100 والألف الهجرة. كانت وفاته في ساحة المعركة وهو يقاتل النمساويين إذ قتل في أثناء حربه ضد أعداء الدولة في ذلك الوقت وهم النمساويين. لما توفي أتى في الصدارة العظمى رجل يسمى عربجي باشا وهذا عربجي باشا ما كان أبدا بكفاءة كوبريلي مصطفى باشا. والسلطان هذا أحمد الثاني لم تكن في عهده الكثير من الأحداث إذ أنه توفي في جمادى الثاني من السنة السادسة بعد 100 والألف الهجرة وأتى بعدها في عرش السلطنة السلطان مصطفى الثاني ابن محمد الرابع. السلطان مصطفى الثاني أيها الأخوة هذا كان من السلاطين العثمانيين الذين تميزوا بالبسالة وبالشجاعة وبالقوة. وهذا السلطان أيها الأخوة قام بقيادة الجيوش العثمانية بنفسه في الجبهات التي فتحت ضد بولندا. وأيضا هذا السلطان استعان بفرسان القزاق. فرسان القزاق هؤلاء من الفرسان الذين يقيمون في روسيا وهم أشداء هم من النصارى طبعا القزاق، وهم خلاف القوقاز. القوقاز هذه بلاد القوقاز بها أكثر من 40 قومية غالبهم من المسلمين، لكن القزاق هؤلاء من الفرسان النصارى الأرثوذكس الذين كانوا يتميزون بالفروسية وبالبسالة أيضا، وحقق انتصارات كبيرة على مصطفى الثاني في عدة معارك دخلها، وطبعا أيضا تمكن من هزيمة الروس وأجبرهم على رفع الحصار عن مدينة أزوف أو أزاق، وهي مدينة استراتيجية في بلاد القرم. ثم بعد ذلك دخل في عمليات عسكرية كبيرة ضد بلاد المجر، وتمكن من فتح عدة حصون وقلاع، وأسر أيضا الجنرال فتراني في معركة لوغوس. لوغوس هذه مدينة في جمهورية رومانيا الحالية، أسر الجنرال فتراني بعد أن هزمهم في معركة لوغوس هذه الشهيرة. ثم بعد ذلك قام بقتل هذا الجنرال الشهير. هذه المعركة حدثت في السنة السابعة بعد 100 والألف للهجرة، معركة لوغوس التي أسر بها الجنرال فتراني ثم بعد ذلك قتل. إذن نشاهد أن مصطفى الثاني هذا من السلاطين الذين ابتدأوا حياتهم بعمليات عسكرية كبيرة، ولا شك أنه يعني أتى في وقت الدولة العثمانية يعني كانت مظاهر ضعف بها واضحة، ولكنه على كل حال كأنه جدد الأمل في هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. ولكن أيها الأخوة، وبتقدير من الله سبحانه وتعالى، بينما كانت الجيوش العثمانية الكبيرة المنتصرة تعبر نهر تيس، كان ذلك في الصفر من السنة التاسعة بعد 100 والألف الهجرة، كان قلنا فتح عدة جبهات في أوروبا الشرقية. نقول في أثناء عبور هذه الجيوش العثمانية الكبيرة لنهر تيس، ونهر تيس هو أحد روافد نهر الدانوب الشهير، وكان هذا العبور بالقرب من بلدة زينتا. بلدة زينتا في يوغوسلافيا الحالية. نقول في أثناء عبورهم، طبعا العبور لما يعبر الجيش يكون في يعني وضع استراتيجي خطير جدا، يعني هو يعبر نهر وبالتالي لا يكون في حالة استعداد، وهناك كانت تنتظرهم الجيوش النمساوية بقيادة القائد الشهير الأمير يوجين دي سافوا، وتمكنت الجيوش النمساوية من الفتك بالجيش العثماني الذي كان يعبر، وأوقعت به هزيمة ساحقة مروعة، وقتل عدد كبير جدا من أفراد الجيش العثماني من بينهم الصدر الأعظم الماس محمد باشا، وأيضا غرق منهم في النهر الكثير من الجنود. وفضل الله سبحانه وتعالى كان السلطان قد عبر قبل أن يفاجئهم الأمير يوجين دي سافوا، ولذلك نجى السلطان من هذه المجزرة التي حلت بجيشه، يعني لولا ذلك لكان على الأقل قد وقع أسيرا أو أنهم تمكنوا من قتله. الأمير هذا يوجين دي سافوا بعد ذلك واصل تقدمه بعد هزيمة الجيوش العثمانية، ودخل البوسنة والهرسك، إقليم البوسنة والهرسك، واحتل هذا الإقليم. وبعد ذلك قام السلطان بتعيين عموجه زاده حسين باشا كوبريلي، رجل اسمه عموجه زاده حسين باشا كوبريلي، عينه في الصدارة العظمى من أسرة كوبريلي هذه الشهيرة. أيضا في أثناء هذا الصراع الذي احتدم بين مملكة المجر وبين الدولة العثمانية، هنا يبرز اسم القيصر الروسي الشهير بطرس الأكبر الذي حدث روسيا كما يقولون، جعل روسيا تدخل في يعني تلحق بركاب الدول الأوروبية التي يعني دخلتها الكثير من الأمور الحديثة. أقول استغل هذا القيصر بطرس الأكبر كما يسمونه هذه المسألة، واحتل من أزوف أو أزاق كما قلنا، وكان ذلك في السنة السابعة بعد 100 والألف للهجرة. نحن قلنا أن السلطان مصطفى الثاني أجبره على فك حصار مدينة أزوف أو أزاق، ولكنه هنا بعد أن هزمت الجيوش العثمانية بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من احتلال ميناء أزوف في شبه جزيرة القرم، وهو ميناء استراتيجي كما شاهد. بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من احتلال ميناء أزوف في شبه جزيرة القرم، وهو ميناء استراتيجي كما شاهد. أيضا هذا الوزير كوبريلي باشا تمكن أن يوقف تقدم القوات النمساوية بقيادة الأمير يوجين دي سافوا، وتمكنت الجيوش العثمانية بقيادة هذا الوزير الجديد كوبريلي باشا أن تجبر الجيوش النمساوية على ترك البوسنة والهرسك. هذه الأحداث المتسارعة التي حدثت والتطورات الرهيبة التي حدثت بسرعة في الدولة العثمانية أجبرت الدولة أو جعلت الدولة توقع في 24 من شهر رجب من السنة 10 بعد 100 و1000 للهجرة، أجبرتها على توقيع معاهدة كارلوفيتش. كارلوفيتش هذه تقع في جمهورية كرواتيا الحالية، وهذه المعاهدة وقعت بين الدولة العثمانية كانت أحد الأطراف، والطرف الآخر مشكل من روسيا والنمسا وبولندا وجمهورية البندقية الإيطالية. وهذه المعاهدة أيها الأخوة هي أول معاهدة توقعها الدولة كطرف منحزم. انظروا هذا الكلام في السنة 10 بعد 100 و1000 الهجرة، يصادف في السنة 99 بعد 600 و1000 الميلاد، يعني في نهاية القرن 17 الميلادي. هذه أول معاهدة منذ نشأة الدولة العثمانية توقعها وهي يعني الطرف المنحزم. من أهم النتائج أو توصيات هذه المعاهدة أن الدولة تنازلت عن بلاد المجر كاملة، وتنازلت أيضا عن إقليم ترانسلفانيا. إذن النمسا استأثرت في بلاد المجر وفي إقليم ترانسلفانيا، اقتطعت بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا من الدولة العثمانية. أما مدينة آزوف هذه التي طبعا كان يريدها الروس، يريدون ميناء لهم على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، فإن الدولة أيضا تنازلت عن ميناء آزوف في روسيا، وكذلك تنازلت الدولة لبولندا عن مدن كثيرة. وأما البندقية فإنها استأثرت بإقليم دالماشيا وقسم من شبه جزيرة المورة في اليونان. ونعم في ربيع الآخر من السنة 14 بعد 100 والهجرة، بعد هذه التطورات المحزنة، استقال الوزير كوبريلي وخلفه أحد الوزراء في الصدارة العظمى اسمه دال طوبان مصطفى باشا. هذا أيضا الوزير الجديد، الصدر الأعظم الجديد، أقيل في رمضان من نفس السنة، يعني ما بقى في الصدارة العظمى إلا فترة 6 أشهر، فأقيل في رمضان من تلك السنة، وعينوا في الصدارة العظمى رامي محمد باشا. ثم بعد ذلك حاول الانكشارية أن يضغطوا ويتدخلوا في شؤون الدولة العثمانية، طلبوا من السلطان أن يعزل الصدر الأعظم رامي محمد باشا، ورفض السلطان مصطفى الثاني هذا الضغط من الانكشارية وهذا التدخل السافر منهم، فقاموا بعزل السلطان مصطفى الثاني في ربيع الآخر من السنة 15 بعد 100 والألف الهجرة، وعينوا في عرش دولة العثمانية أو في السلطنة العثمانية أخاه السلطان أحمد الثالث ابن محمد الرابع. أحمد الثالث هذا عندما تبوى عرش السلطنة طبعا هو كان يخشى كثيرا من الانكشارية الذين تمكن من عزل أخيه السلطان، ولذلك هادم الانكشارية، وأيضا لم يعارضهم عندما طلبوا قتل المفتي فيض الله أفندي الذي كان يستنكر الكثير من أعمال الانكشارية، فوافقهم وقاموا بقتل شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية فيض الله أفندي. ثم بعد ذلك لما هدأت الأمور وسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية، قام بمعاقبة قادة الانكشارية وقتل عدد كبير من هؤلاء القادة المفسدين في الأرض. ثم أيضا في السادس من رجب من السنة 15 بعد 100 والألف للهجرة، قام السلطان بعزل الصدر الأعظم نيشانجي أحمد باشا، وهذا نيشانجي أحمد باشا عينه الإنكشارية، وقام السلطان بعد أن فتك بقادة الإنكشارية قام بعزل نيشانجي أحمد باشا، وعين منه الداماد حسن باشا. قلنا كلمة الداماد تعني صهر السلطان، أما زوج ابنته وزوج أخته، وحسن باشا هذا داماد حسن باشا هو زوج أخت السلطان. الانكشارية هنا طبعا تمكنوا بعد ذلك من إحداث بلبلة في البلد، وقاموا بعزل السلطان أو عزل الداماد حسن باشا بعد ذلك بفترة بسيطة. هنا أيضا كما قلنا أيها الأخوة، البطرس الأكبر القيصر الروسي هذا زاد خطره على الدولة العثمانية، وتمكن من هزيمة شارل الثاني عشر ملك السويد، هذا من أقوى الملوك الأوروبيين في ذلك الوقت. تمكن بطرس الأكبر من هزيمته في معركة بولتاوا، هذه جرت في السنة التاسعة بعد 700 و1000 الميلاد. وملك السويد هنا المهزوم شارل الثاني عشر أراد أن يتحالف مع السلطان أحمد الثالث ليكون جبهة ضد بطرس الأكبر هذا المجرم، ولكن وللأسف الشديد السلطان العثماني ورجال دولته لم ينتهزوا هذه الفرصة الذهبية ولم يتحالفوا مع ملك السويد ضد بطرس الأكبر القيصر الروسي، ويعني فاتت على الدولة كما يقولون فرصة ذهبية. روسيا خاصة في عهد بطرس الأكبر دخلت في حروب شديدة ضد الدولة العثمانية، ومن أهم الحروب نكاد نسميها الحرب الروسية الأولى التي قامت بها روسيا يعني ضد الدولة العثمانية، ومنذ تلك الفترة بداية القرن الثامن عشر الميلادي وروسيا تحمل لواء ضرب الدولة العثمانية. أقول هنا لما يعني عزل كوبريلي باشا وتولى بعده البلطجي محمد باشا، هذا بلطجي محمد باشا دخل في حرب كبيرة ضد روسيا وقام بقيادة الجيوش بنفسه، واستطاعت الجيوش العثمانية الكبيرة الهائلة في ذلك الوقت التي كانت تقدر ب200,000 مقاتل أن تحاصر القيصر الروسي بطرس الأكبر، وكانت معه خليلته كاترينا. وبالفعل هذه القوات العثمانية فتكت بالقوات الروسية، ويعني كان الوضع الاستراتيجي للقوات الروسية المحاصرة وضعا يائسا، ولكن قبل أن تضرب القوات العثمانية الضربة القاضية قامت هذه الذكية الخبيثة كاترينا برشوة بلطجي باشا، أعطته كل الأموال والمجوهرات التي كانت تحملها، فرفع الحصار ووقعت معاهدة فيلكزن في السنة 23 بعد 100 و1000 الهجرة بسبب يعني هذا فتنة بلطجي باشا، فتنته انفتن بالأموال الهائلة التي أخذها من كاترينا هذه الداهية. هذه معاهدة فيلكزن أيها الأخوة صحيح أنها كانت في صالح الدولة العثمانية، لكن فوتت على الدولة العثمانية فرصة القضاء على القوات الروسية وعلى أقوى حكام روسيا في ذلك الوقت. لها يعني نتائج طيبة هذه المعاهدة، إذ تخلى بطرس الأكبر عن ميناء ومدينة أزوف، هذه المدينة الاستراتيجية على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، وأيضا تعهد بطرس الأكبر بأن لا يتدخل في شؤون رعاية الدولة العثمانية الذين كانوا يعيشون في القرب من دولته. أيضا قام السلطان العثماني أحمد الثالث بعزل صدر الأعظم بلطجي باشا وقام بنفسه إلى جزيرة ليمنوس، وعين بدلا عنه في الصدارة العظمى يوسف باشا. لكن بطرس الأكبر بعد أن نجا من هذه الكارثة العسكرية قام بنقض المعاهدة، معاهدة فيلكزن هذه التي قامت بين الدولة العثمانية وبين روسيا. وهنا طبعا نشاهد تضارب المصالح، فنشاهد إنجلترا وهولندا تتدخلان لصالح الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ خوفا من أن تؤدي هذه الحرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية إلى تأثير على المصالح التجارية الكبيرة لهاتين الدولتين في ولايات الدولة العثمانية. وبالفعل جهود هذه الإنجليزية والهولندية نتج عنها عقد معاهدة جديدة بين الدولة العثمانية وبين روسيا، هذه المعاهدة هي معاهدة أدرنا أو أدريانوبل، وهذه عقدت في جمادى الأولى من السنة 25 بعد 100 و1000 للهجرة. وإن كانت هذه المعاهدة في صالح الدولة إلا أنه يعني نشاهد للمرة الأولى هنا يعني تضارب المصالح، فنشاهد إنجلترا وهولندا الآن تتدخلان لحماية مصالحهما، يقفان مع الدولة العثمانية الإسلامية ضد روسيا النصرانية. بعد يوسف باشا أيها الأخوة الصدر الأعظم هذا الذي قلنا أتى بعد نسي بلطجي باشا، يتولى الصدارة العظمى الداماد علي باشا، والداماد كما قلنا هو صهر للسلطان العثماني. علي باشا هذا فور أن تولى الصدارة العظمى أعلن الحرب على جمهورية البندقية أو جمهورية فينيسيا الإيطالية، وتمكن من أن يأخذ ما أخذوه في كارلوفيتش، معاهدة كارلوفيتش. قلنا الدولة فقدت الكثير من الأراضي لصالح روسيا ولصالح النمسا ولصالح البندقية ولصالح بولندا، فهو الآن يستعيد من جمهورية البندقية ما أخذته، وهو شبه جزيرة المورا وغيرها من الأراضي، وقلنا دالماشيا أيضا، فاستطاع أن يسترد ما أخذته جمهورية البندقية من الدولة العثمانية في معاهدة كارلوفيتش. أيضا النمسا هنا طبعا تلبي نجدة أو تلبي طلب النجدة الذي يعني عندما استنجدت فيها البندقية بعد هذه الحملات العسكرية التي شنها علي باشا الداماد علي باشا، فتأتي النمسا هنا لكي تنقذ البندقية، ويقوم شارل الثالث إمبراطور النمسا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وبالفعل يتمكن هذا القائد الشهير الذي تكلمنا عنه الأمير يوجين دي سافوا، تمكن من هزيمة العثمانيين في موقعة بيتر واردن، هذه حدثت في السنة 16 بعد 700 والألف الميلاد في أغسطس من تلك السنة في شهر 8. وفي هذه المعركة قتل الصدر الأعظم الداماد علي باشا، وقامت الجيوش النمساوية أيضا بحصار بلغراد، ودخلوا بلغراد في 19 من الشهر 8 من السنة 17 بعد 700 والألف الميلاد، ودخلوها طبعا بعد أن هزموا القوات العثمانية التي كان يقودها الصدر الأعظم الجديد خليل باشا. هذا خليل باشا أتى لكي يعني يفك الحصار عن بلغراد المحاصرة، ولكنهم أيضا تمكنوا من هزيمته قوات هذا يوجين دي سافوا، ودخلوا بلغراد أو المدينة البيضاء عاصمة الصرب الخبثاء في هذه الأيام. لا شك أن هذه الهزائم الكبيرة التي حلت بالدولة العثمانية جعلتها تخضع وتدخل في مفاوضات انتهت بعقد معاهدة بيساروفيتش، هذه بيساروفيتش مدينة في صربيا حاليا في بلاد الصرب. عقدت معاهدة بيساروفيتش في 22 من شعبان من السنة 30 بعد 100 والألف الهجرة، وبموجب بيساروفيتش هذه المعاهدة تمكنت النمسا من اقتطاع ولاية تيمسوار من الدولة العثمانية، وأيضا استولوا على مدينة بلغراد التي دخلوها، وأيضا اقتطعوا مساحة كبيرة من صربيا، وأيضا مساحة كبيرة من بلاد الأفلاق. بلاد الأفلاق تشكل جزء من جمهورية رومانيا الحالية. البندقية أيضا طبقا لمعاهدة بيساروفيتش احتفظت لها بموانئ على شاطئ دالماشيا، وبلاد المورا هذه التي كانت قد أخذتها البندقية طبقا لمعاهدة كارلوفيتش إذا تذكرون، هذه عادت للدولة العثمانية. إذن أيضا هذه معاهدة بيساروفيتش لم تكن أبدا في صالح الدولة العثمانية التي تعرضت لعدة هزائم كبيرة في القرن 18 الميلادي. هنا الداماد إبراهيم باشا أيها الأخوة تولى الصدارة العظمى في بعد معاهدة بيساروفيتش، أتى في منصب الصدارة العظمى في السنة 18 بعد 700 والألف الميلاد، وهذا يعني يوافق السنة 30 بعد 100 والألف الهجرة. ولما تولى الصدارة العظمى هذه أيضا هذا لاحظ أن هناك اضطرابات كبيرة في بلاد الفرس في مملكة الفرس، وهذه الاضطرابات أدت إلى تنازل الشاه حسين عن الملك إلى أمير محمد. أمير محمد هذا أمير أفغاني أو أمير أفغانستان. فهنا طبعا هذا الداماد إبراهيم باشا الصدر الأعظم ينتهز هذه الفرصة وقام باحتلال أرمينيا وأيضا بلاد الكرج أو جمهورية جورجيا الحالية، وأيضا انتهز البطرس الأكبر قيصر روسيا، انتهز هذه الفرصة وعبر بقواته جبال القوقاز التي تحد روسيا من جهة الجنوب، واستولى على أقليم داغستان وكذلك سائر السواحل الغربية لبحر غزني. إذن نشاهد هنا دولة العجم أو دولة فارس تفقد الكثير من الأراضي بسبب الاضطرابات التي حدثت داخل هذه الدولة. هذا الأمر يعني التنافس على اقتسام الأراضي التابعة لمملكة فارس، يعني التنافس هذا كاد أن يؤدي إلى نشوب حرب كبيرة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. ولكن بطرس الأكبر هذا كان يخشى القوات العثمانية، ولذلك طلب من سفير فرنسا في إسلامبول مسيو دوبو، طلب منه أن يتوسط بين الدولة وبين روسيا، ونتيجة لوساطة السفير الفرنسي عقدت اتفاقية في شوال من السنة 36 بعد 100 الهجرة. هذه الاتفاقية نصت على أن تمتلك كل من الدولة العثمانية وروسيا الأراضي التي احتلتها من بلاد الفرس، ويرضى كل من الطرفين بما تمكن من أخذه أو اقتطاعه من مملكة الفرس. الفرس أيها الأخوة الإيرانيين هؤلاء يعني قوم لهم تاريخ عريق، هذه حقيقة أيها الأخوة. الشعب الفارسي شعب عريق جدا في تاريخه، له تاريخ عريق، وشعب أيضا أبي ما يقبل الضيم ومن المقاتلين الأشداء، التاريخ يشهد لهم بذلك، وهم عنيدين جدا في المعارك وفي الحروب، هذا أمر معروف. ما قبلوا بأن تقتطع هذه الممتلكات من بلادهم الكبيرة، لذلك لم يعجبهم هذا الوضع ودخلوا مع العثمانيين في معارك كبيرة. الجيوش العثمانية أقوى منهم لا شك في ذلك، لكن الجيش العثماني والدولة العثمانية ما كانت تريد أن تفتح عليها جبهة في الجانب الفارسي. وعلى الرغم من أن الجيوش العثمانية احتلت همدان ويريفان وتبريز، إلا أن السلطان العثماني ورجال الدولة العثمانية رأوا أنه من المصلحة أن يعقد الصلح مع الشاه أشرف، هذا الشاه أشرف الذي أتى إلى عرش سلطنة فارس أو مملكة فارس بعد أن قتل أمير محمد أمير أفغانستان. لذلك عقد الصلح مع الشاه أشرف حتى لا تفتح جبهة قوية جدا مع الفرس. الفرس سوف يعني يؤذون الدولة العثمانية، وهي الآن تواجه روسيا وتواجه النمسا كما شاهدنا. فلذلك فضل السلطان العثماني أن يعقد الصلح مع ملك الفرس. هذه المعاهدة عقدت في 25 من صفر من السنة 40 بعد 100 الهجرة. ثم بعد ذلك لما تولى الشاه طهماس بالحكم قام بشن غارات وحملات عسكرية كبيرة على أطراف الدولة العثمانية لكي يسترد ما فقد من مملكة فارس. وكما قلنا السلطان العثماني في ذلك الوقت أحمد الثالث لم يكن راغبا في فتح الجبهة مع الفرس، ولذلك غضب الإنكشارية وثاروا، وكانت ثورة الإنكشارية في ربيع الأول من سنة 43 بعد 100 الهجرة، والذي قاد هذه الثورة هو بترونا خليل أحد قادة الإنكشارية. وفي هذه الثورة قتل الصدر الأعظم، وقتل أيضا أميرال الأسطول العثماني قائد البحرية العثمانية. ثم في مساء اليوم نفسه وهو 15 ربيع الأول من سنة 43 بعد 100 الهجرة تمكنوا من عزل السلطان أحمد الثالث ونصبوا مكانه ابن أخيه محمود الأول. ثم بعد ذلك توفي السلطان المعزول أحمد الثالث في سنة 49 بعد 100 الهجرة. أريد أن أذكر أنه في عهد السلطان أحمد الثالث أدخلت الطباعة إلى الدولة العثمانية وتم تأسيس دار الطباعة، لكن هذه الدار لم تؤسس إلا أو الطباعة لم تدخل إلى الدولة العثمانية إلا بعد التعهد والالتزام بالفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية بعدم طباعة القرآن الكريم، وذلك خشية من أن يدخله تحريف في أثناء الطباعة. نعم، الآن نقول يأتي إلى السلطنة السلطان محمود الأول. والسلطان محمود الأول هو 24 من سلاطين بني عثمان، وهذا تولى السلطنة العثمانية بعد عزل عمه أحمد الثالث، ومحمود الأول هو بن مصطفى الثاني. هذا محمود الأول لم يكن له من الأمر شيء، سيطر عليه الانكشارية بقيادة بترونة خليل، وبترونة خليل هذا تمادى كثيرا في غيه، حتى أن الانكشارية استاءوا من تصرفاته وقاموا بقتله. وهذه الأمور والاضطرابات التي حدثت في الدولة العثمانية، ولكي يضع السلطان محمود الأول حدا لغضبة الانكشارية، أمر بأن يعني تقوم الحملات العسكرية ضد مملكة الفرس. وبالفعل دخلت الجيوش العثمانية القوية في ذلك الوقت أيضا رغم ضعفها، يعني النسبي إذا ما قرناها بفترة السلاطين الأول، نقول تمكنت هذه القوات العثمانية من هزيمة الجيوش الفارسية وحققت عدة انتصارات عليهم. فاضطر الشاه طهماس إلى طلب الصلح، فوافق السلطان محمود الأول، وتم الصلح في 12 من رجب من السنة 44 بعد 100 للهجرة. ولكن هنا طبعا أيضا يأتي نادر خان. نادر خان هو أحد ولاة الفرس، لم يوافق على هذا الصلح، وسار بقواته وتمكن من دخول أصفهان، وعزل الشاه طهماس بولى مكانه ابنه القاصر الشاه عباس الثالث، كان صغيرا، وأقام يعني نفسها عين من نفسه وصيا على هذا الشاه القاصر عباس الثالث. ثم أيضا أعلن الحرب على الدولة العثمانية وانتصر على الجيش العثماني، وتمكن هذا نادر شاه القائد الفارسي الشهير، أو تمكن هذا من أن يحاصر بغداد، ولذلك أرسلت له الدولة العثمانية الوزير طوبال، عثمان باشا طوبال تعني الأعرج. ودارت عدة معارك بين الجيوش الدولة العثمانية وبين الجيوش الفارسية، وانتهت هذه المعارك بقتل الوزير طوبال عثمان باشا. وبعد ذلك طبعا اضطرت الدولة إلى عقد الصلح في 18 من جمادى الأولى من السنة 49 بعد 100 والألف للهجرة. والصلح هذا عقد في مدينة تفليس، وهنا طبعا بعد هذا الصلح نصب نادر خان ملكا على فارس، وأيضا قامت الدولة طبقا لهذا الصلح بإرجاع كل ما أخذته منهم، وأيضا تكون حدود الدولتين طبقا لمعاهدة السنة 49 بعد 1000 الهجرة. ونعم نقول هذه المعاهدة تمت، التي تمت في السنة 49 بعد 1000 الهجرة، تمت في عهد السلطان مراد الرابع. إذن هذه المعاهدة التي أجبر نادر شاه الدولة على توقيعها أعادت للفرس الأوضاع على ما كانت عليه. أنا هنا إن شاء الله أتوقف وأشكركم على حسن الإنصات، وجزاكم الله خير.
الحلقة السابعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية الطيبة الباردة باردة، الجو بارد الخارج، ونرحب بكم في هذا الجمع الطيب المبارك. ونحن إن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة عن الحلقة السابعة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وفي الحلقة السادسة تكلمنا عن سيرة بعض السلاطين الضعفاء، وأيضا أكملنا الكلام عن الشخصيات التي لعبت دورا في دولة العثمانية، فواصلنا الكلام عن الحريم السلطاني، ثم بعد ذلك عن طائفة المخصيين من السود والبيض، القيزر أغاسي ودار السعادة أغاسي. وتكلمنا أيضا عن الحرب العثمانية الروسية الأولى، وتكلمنا عن العمليات العسكرية التي قام بها نادر شاه وهو أحد حكام الولايات الفارسية. قلنا هذا نادر شاه تمكن أن يعزل الشاه طهماسب ويكون وصيا بعد ذلك على الشاه عباس الثالث، ودخل في عدة حروب مع الدولة العثمانية، هزم بها طوبال عثمان باشا وقتل بها عثمان باشا هذا، ثم عقد الصلح في مدينة تفليس في الجمادة الأولى من السنة 49 بعد 100 الهجرة. وقلنا أيضا في هذه المدينة نصب نادر خان حاكما أو شاها أو ملكا على مملكة فارس. وفي هذه المعاهدة التي عقدت بين الدولة العثمانية وبين مملكة فارس، أرجعت الدولة العثمانية لمملكة الفرس كل الممتلكات والأراضي التي أخذتها منهم، وتقرر أن تكون الحدود بين مملكة فارس والدولة العثمانية هي الحدود التي اتفق عليها في عهد السلطان مراد الرابع لما وقعت معاهدة سنة 49 بعد 1000 للهجرة. هنا أيضا أيها الأخوة، الدول هذه الصليبية النصرانية ما كانت تترك أبدا الدولة العثمانية في حالها، لذلك نشبت حرب بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا من جهة أخرى. وفي ذلك الوقت كان الصدر الأعظم هو الوزير المحنك الحاج محمد باشا، هذا استطاع أن يوقف زحف القوات الروسية التي تمكنت من احتلال بلاد القرم وميناء أزوف في السنة 36 بعد 700 ميلاد، وأيضا تمكنت القوات الروسية هذه أن تحتل إقليم البغدان. وقلنا الأفلاق والبغدان يشكلان جزءا مهما من جمهورية رومانيا الحالية، إذن هذه القوات الروسية التي حققت هذه الانتصارات تمكن هذا الوزير الحاج محمد باشا الصدر الأعظم من إيقاف تقدم هذه القوات الروسية. ثم بعد ذلك بعام في السنة 37 بعد 700 الميلاد تمكنت الدولة العثمانية من تحقيق انتصار كبير على الجيوش النمساوية، ودحرتهم إلى ما وراء نهر الدانوب. طبعا هذا جعل النمسا تسارع في طلب الصلح، وتم الصلح فعلا بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا كطرف ثاني، وهذا الصلح تم في 14 من جمادى الآخرة من السنة 52 بعد 100 للهجرة. بموجب اتفاقية الصلح هذه تنازلت النمسا عن مدينة بلغراد وما أعطي لها من صربيا والأفلاق بمقتضى معاهدة بيزاروفيتش إذا تذكرون، وكذلك روسيا تعهدت بأن تقوم بهدم القلاع المقامة في ميناء أزوف، وهذه المعاهدة سميت بمعاهدة بلغراد. وطبعا كما هو مشاهد الدولة حققت بها مكاسب كثيرة بسبب قدرة الوزير أو الصدر الأعظم الحاج محمد باشا. السلطان هذا أيها الأخوة محمود الأول توفي في يوم الجمعة 27 من صفر من السنة 68 بعد 100 للهجرة، وتولى بعده عرش السلطنة العثمانية السلطان عثمان الثالث ابن مصطفى الثاني، وهو طبعا أخو السلطان محمود الأول. على عادة السلاطين العثمانيين عند توليهم لعرش السلطنة، تقلد هذا السلطان عثمان الثالث سيف عثمان الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري، ويقوم هنا طبعا رئيس الفرقة الملوية الفرقة الصوفية الملوية بتقليده السيف سيف عثمان الأول. وهذا طبعا عثمان الثالث أيضا عين في الصدارة العظمى نشانجي علي باشا، وهذا النشانجي علي باشا كان حليقا حليق اللحية يحلق اللحية ويبقي الشارب، شأنه شأن السلطان سليم الأول إذا تذكرون. السلطان بعد ذلك هذا عثمان الثالث أصدر أمرا بقتل نيشان جباشا، وذلك لما تأكدت له الأنباء التي قالت أن هذا كان يعني ظالما جائرا يرتكب الكثير من الأمور التي يعني ما كانت ترضي السلطان، هذه الأمور كانت ضد الرعية، لذلك أمر بقتله. وكانت طبعا كما تعرفون الحقيقة يمتازون بالعنف السلاطين العثمانيين، وهذه الدولة الكبيرة وهذا الجيش الهائل الكبير الانكشارية والسباهية والفرق المختلفة من الجيش ما كان يستطيع أن يحكمها حاكم بسيط أو رقيق أو لين، كانوا بحاجة إلى حاكم قوي. وهو عندما أمر هنا بقتل السلطان كان يعني له حق في ذلك، لأن لما أمر بقتل نيشان علي باشا الصدر الأعظم كان على حق، لأن الصدر الأعظم هذا بدرت منه أمور ضد الرعية خطيرة جدا تستوجب هذه العقوبة. قتل طبعا هذا في المحرم من السنة 69 بعد 100 الهجرة، وعين مكانه في الصدارة العظمى مصطفى باشا، ولكن أيضا مصطفى باشا عزل بعد ذلك في ربيع الأول من السنة 70 بعد 100 الهجرة، وعين مكانه محمد راغب باشا، ومحمد راغب باشا من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية. السلطان عثمان الثالث هذا توفي في 16 من صفر بعد السنة 71 بعد 100 الهجرة، ولم تكن في عهده الكثير من الأمور الهامة إذا تلاحظون، والحروب الكبيرة، وتولى بعده السلطنة العثمانية السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الثالث. وهذا السلطان عثمان الثالث من السلاطين الذين يعني كانوا يتحرون العدل في حكمهم، وأمر أن تزال آلات اللهو والطرب من القصر السلطاني، لكن أتى وللأسف الشديد في وقت كانت به الدولة العثمانية تسير في فترة ضعفها. مصطفى الثالث هذا أيضا لما تولى عرش السلطنة العثمانية توفي في عهده يعني بعد 5 سنوات من توليه الصدارة، الوزير راغب باشا توفي في رمضان من السنة 76 بعد 100 الهجرة. وبعد وفاة هذا الوزير المحنك راغب باشا نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، وهي الحرب العثمانية الروسية الثالثة. الحرب هذه نشبت لأن الإمبراطورة الروسية كاترينا الثانية هذه تمكنت من تعيين عشيقها ستانيسلاس بونياتوسكي ملكا على بولندا لما توفي ملك بولندا أغسطس الثالث، ولذلك قام الوزير نيشانجي محمد أمين باشا هذا الذي تولى الصدارة العظمى سار بجيوشه لكي يدافع عن مدينة شوكزين التي كان يحاصرها الأمير الروسي يالتسين على اسم الرئيس الروسي الحالي بوريس يالتسين، ولكن الوزير هذا هزم لأنه لم يتبع الأوامر العسكرية التي زودها بها السلطان العثماني مصطفى الثالث. وكرد على ذلك أمر السلطان مصطفى الثالث بأن يقتل الوزير هذا نيشانجي محمد أمين باشا، وأمر بقتله في ربيع الآخر من السنة 83 بعد 100 الهجرة، وأرسلت رأس الصدر الأعظم نيشانجي باشا إلى إسلام، وعينوا في الصدارة العظمى مكانه مولدواني علي باشا. وهذا مولدواني علي باشا نلاحظ هنا الصدور العظام يتولون قيادة الجيوش العثمانية بعد أن أخلد السلاطين العثمانيين للدعة وللراحة واللهو والانغماس في الخلوة همايون. نقول يأتي مولدواني علي باشا يقود الجيوش العثمانية، وأيضا في أثناء عبوره بقواته الكبيرة النهر دينستر، ونهر دينستر هذا نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب في البحر الأسود، في أثناء عبوره لهذا النهر نهر دينستر حدثت فوضى بين القوات العثمانية التي كانت تعبر. قلنا دائما في حالة عبور الأنهار تكون القوات في وضع استراتيجي صعب ضعيف للغاية، فحدثت فوضى بسبب شدة التيار وغرق الكثير من الجنود العثمانيين، وأيضا كان الروس ينتظرون بمدافعهم وأخذوا يقصفون الجيش العثماني الذي كان يعبر النهر، فحصدوا من تبقى، من يعني من نجا من الغرق لم ينجو من مدافع الروس. هذه الكارثة حدثت في 17 من جمادى الآخرة من السنة 83 بعد 100 الهجرة. إذا نلاحظ أيها الأخوة في القرن 12 الهجري في أخرياته نشاهد هزائم عسكرية كثيرة تحل بجيوش الدولة العثمانية. الوزير هذا مولدواني محمد باشا هذا تقهقر بعد ذلك بقواته وأخلى مدينة شوكزم، ولما أخلاها دخلها الأمير الروسي يالسن، وواصل أيضا يالسن احتلال أجزاء كبيرة من رومانيا وهي ولايتي الأفلاق والبغدان، واستمرت أيضا هذه الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية إلى يعني حين وفاة السلطان في 8 من ذي القعدة من السنة 87 بعد 100 الهجرة. نقول في هذا التاريخ توفي السلطان مصطفى الثالث، وأتى في حكم الدولة العثمانية ضوء عرش السلطنة العثمانية أخوه عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالث. لعلي ذكرت مولدواني محمد باشا، قلت لا، هو مولدواني علي باشا، نعم، هو هذا الذي تقهقر وأخلى مدينة شوكزم ودخلها بعد ذلك الأمير الروسي يالسن. إذن عبد الحميد الأول هو السلطان العثماني 27 من سلاطين بني عثمان، يتولى الحكم بعد وفاة أخيه السلطان مصطفى الثالث. وفي بعد في السنة التي تولى بها الحكم، بعد أن تولى الحكم في 5 أشهر، يزحف الفيلد مارشال رومانزوف بقواته الروسية الكبيرة وعبر نهر الدانوب وتوجه إلى مدينة فارنا. مدينة فارنا هذه في بلغاريا الحالية. وتمكن هذا الفيلد مارشال رومانزوف من هزيمة القوات العثمانية التي كانت بقيادة الصدر الأعظم محسن زادة، واضطر محسن زادة إلى طلب الصلح، وبالفعل عقدت معاهدة مكونة من 28 فقرة أو بندا أو شرطا. هذه المعاهدة عقدت في 21 من يوليو من السنة 74 بعد 700 الميلاد، ذلك يعني بعد 6 أشهر من تولي السلطان عبد الحميد الأول. أهم البنود التي تضمنتها هذه المعاهدة هي أن تستقل بعض القوميات عن الدولة العثمانية، فهو استقلال تتار القرم وبيزاربيا، يعني تتار القرم يستقلون عن الدولة العثمانية، وكذلك بيزاربيا هذه مدينة في رومانيا أيضا، و يتم إعادتها لروسيا، وكذلك يعني الدولة في هذه المعاهدة الحقيقة الشهيرة جدا تسمى معاهدة كينارجة أو كوتشيك كينارجة على اسم مدينة في بلغاريا. إذن هذه المعاهدة التي عقدت بعد أن هزمت الجيوش العثمانية على يد القائد الروسي رومانزوف، خسرت بها الدولة الشيء الكثير لصالح روسيا، وأن يعني من ضمن هذه البنود أعيدت لها بعض الممتلكات، لكن في النهاية وسوف نشاهد إلى سقوط الدولة العثمانية، كل يوم يمر الدولة العثمانية تضعف ما تقوى أبدا. بعد ذلك أيها الأخوة أيضا يعني الروس هؤلاء ما توقفوا أبدا عن فتح الجبهات ضد الدولة العثمانية، يعني قاموا أيضا بالتهام بلاد القرم كاملة، هذه بها شعوب القوقاز، واحتجت الدولة العثمانية على هذا التصرف من قبل روسيا، ولكن الدولة كانت ضعيفة وما تستطيع أن تدخل في حرب كبيرة مع القوات الروسية. ومع ذلك روسيا أخذت تجهز نفسها للدخول في حرب رابعة ضد الدولة العثمانية. روسيا أيها الأخوة كانت قد عقدت اتفاقية سرية مع النمسا، أهم ما في هذه الاتفاقية هو إعادة احتلال إسطنبول وتسميتها بالقسطنطينية، ويعني إعادة الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية المنهارة. لماذا أيها الأخوة؟ القسطنطينية بالنسبة للروس أو إسطنبول بالنسبة للروس إلى هذه الأيام هم يحاولون الحقيقة أن يستعيدوها أو أن يوجدوا كيانا أرثوذكسيا فيها، يريدون أن يجعلوها إلى هذه اللحظة مدينة دولية على اعتبار أنها هي عاصمة الأرثوذكسية في العالم، كما هو شأن روما مثلا هي عاصمة الكاثوليكية في العالم. إذا طبقا لهذه المعاهدة السرية بين روسيا والنمسا تقرر أن تعاد الإمبراطورية البيزنطية وأن تحتل إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية وتعود عاصمة للدولة البيزنطية الأرثوذكسية. الدولة هنا تأكدت من النوايا الخبيثة والشريرة لروسيا، لذلك قامت الدولة العثمانية بإعلان الحرب في السنة 87 بعد 700 و1000 للهجرة للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة الثانية بعد 200 و1000 للهجرة. أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا، وهنا روسيا تقوم بمهاجمة الدولة العثمانية، وتمكن الجنرال الروسي بوتمكين من دخول مدينة أوزي في 30 من ربيع الآخر من السنة الثالثة بعد 200 و1000 الهجرة. وكذلك حاول إمبراطور النمسا جوزيف الثاني أن يستولي على بلغراد، ولكن القوات العثمانية كانت له بالمرصاد وألحقت به هزيمة كبيرة. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الأول في 12 رجب من السنة الثالثة بعد 200 و1000 للهجرة، وخلفه في عرش السلطنة العثمانية ابنه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. إذن توفي هذا السلطان عبد الحميد الأول وخلفه أخوه، ليس ابنه، أخوه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. السلطان سليم الثالث في عهده جرت الكثير من الأحداث المهمة التي سوف أتكلم عنها بتفصيل، وهي أحداث مهمة. في السنة 89 بعد 700 و1000 الميلاد اتحدت القوات الروسية بقيادة القائد والجنرال الروسي بوتمكين مع قوات النمساوية، وتمكنوا من هزيمة الجيش العثماني في 31 من شهر يوليو من السنة 89 بعد 700 و1000 الميلاد. وبعد ذلك بشهرين تقريبا في سبتمبر تمكن الروس من الاستيلاء على مدينة بندر الحصينة، وهذه مدينة تقع على نهر الدنستر في روسيا الحالية. وأيضا احتلت القوات الروسية معظم بلاد الأفلاق والبغدان وبيزاربيا، يعني معظم جمهورية رومانيا الحالية. أما النمساويون فإنهم تمكنوا من دخول مدينة بلغراد واستعادوا أو دخلوا بلاد الصرب. إذن نلاحظ هنا في تحالف بين القوات النمساوية والقوات الروسية، بينما نشاهد الدولة العثمانية تقاتل وحيدة. القوات العثمانية أيها الأخوة تقاتل وحيدة كل هذه الجبهات. لاحظنا الجبهات الكثيرة التي فتحت، والقوات العثمانية هذه الباسلة المظفرة تقاتل وحيدة، وكما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. بعد هذا الاتحاد بين القوات العثمانية والنمساوية، والاتحاد هذا الذي نتج عنه أن الدولة فقدت الكثير من ممتلكاتها، هنا تنشب الثورة الفرنسية في سنة 89 بعد 700 و1000 ميلاد. هذه الثورة التي عصفت بالعالم عصفا، بالذات في أوروبا، ولا شك أن النمسا وهي ذات نظام ملكي، كل الدول في ذلك الوقت تحكم بالنظام الملكي، الثورة هذه أنشأت الجمهورية الفرنسية. أصيبت النمسا بهلع شديد وبخوف شديد، ملك النمسا هذا يعني أصيب بالذعر، ولذلك أرادت كل الممالك الأوروبية أن تتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة جدا، ظاهرة الثورة في فرنسا. وماذا يصنع هنا الملك النمساوي؟ هو الآن يسعى لكي يصالح الدولة العثمانية حتى يتفرغ للخطر الداهم الكبير على الملكية الذي ظهر في فرنسا. الإمبراطور نمسا في ذلك الوقت هو ليوبولد الثاني، خلف الإمبراطور جوزيف الثاني، وسعى إلى عقد معاهدة مع الدولة العثمانية، وبالفعل عقدت معاهدة شتوة. هذه مدينة على نهر الدانوب، وهذه المعاهدة عقدت في ذي الحجة من السنة الخامسة بعد 200 و1000 للهجرة، وذلك يوازي شهر أغسطس من السنة الحادية بعد 90 و700 و1000 للميلاد. هذه شتوة يسميها أيضا العثمانيون، هذه المدينة يسميها العثمانيون زشتوي. هذه إذا معاهدة شتوة أو زشتوي عقدت في السنة الخامسة بعد 200 و1000 الهجرة، بسبب هذه الثورة التي قامت في فرنسا وخوف النمسا من تطورات هذه الثورة. لذلك أرادت النمسا أن تؤمن جميع الجبهات حتى تتفرغ لمواجهة الخطر الجديد. أيضا عقدت معاهدة ياش بين الدولة وبين روسيا، وهذه المعاهدة عقدت في جمادى الأولى من السنة السادسة بعد 200 و1000 الهجرة. وفي هذه المعاهدة يعني امتلكت روسيا بصفة نهائية بلاد القرم وبيزاربيا وغيرها من الأراضي التي تحيط بها. وأيضا بعد أن تم هذا الصلح مع النمسا وروسيا، تفرغت الدولة يعني ساعدت أو نعمت بفترات من الاستقرار، ولذلك تفرغت لتنظيم الشؤون الداخلية، وعين كوتشك حسين باشا وهو داماد أو زوج أخت السلطان، عين أميرالا للقوات البحرية العثمانية، فقام بترميم القلاع البحرية والثغور، وبنى الكثير أيضا من القلاع الحصينة، وقام بتحديث الأسطول العثماني، أدخل له الكثير من السفن الحديثة، وأيضا قام باستدعاء الكثير من المهندسين البارعين في تخصصاتهم من السويد ومن فرنسا، لذلك لكي يساهموا في صناعة مدافع حديثة.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الخامس، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.